بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسناتكم الإمام البخاري قال نفعنا الله وإياكم علوم علم السيد الصالحين في الدارين آمين. باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. وبهلي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن جابع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وإيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وبهلي قال حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. وبيلي قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى ابن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وبهلي قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وبهلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس،
فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وبإليه قال حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. وبإليه قال حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمتي براءة. وبإليه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. وبإليه قال حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وبإليه قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الحي القيوم الفرد الصمد الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم أدم صلواتك على سيدنا الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصفات الحق جل جلاله وأسماؤه، وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فسمى الله نفسه شيئا قل الله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا هو صفة من صفات الله، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد أن إطلاق لفظ الشيء في اللغة العربية يقال لكل موجود لإثبات أي موجود يقال له شيء، ولنفي وجود أي شيء يقال له لا شيء، لا شيء لنفي أي معدوم ولنفي وجود أي شيء. ولإثبات عدمية شيء قالوا لا شيء. فالشيء يطلق على إثبات كل موجود، إثبات أي موجود كان. فلما كان الأمر كذلك جاءت اللغة العربية بإثبات الشيء فيما يتعلق بالحق جل جلاله وتعالى في علاه. والمعلوم كما كررنا ذلك أنه كلما أطلق على الرحمن فإن معناه يكون على ما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، فوجهه شيء يعني موجود لا يهلك، بل هو واجب الوجود، وهو ذو الوجود الذي لا افتتاح له ولا نهاية له سبحانه، ولا يوجد شيء سواه إلا بإذنه وبإيجاده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله هو الشيء الأكبر شهادة. قل الله شهيد بيني وبينكم. لا إله إلا هو. وكذلك في تسمية القرآن شيء، أمعك من القرآن شيء؟ قاله صلى الله عليه وسلم للذي جاء يتزوج، فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء معك شيء؟ قال ما عندي شيء. فقال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع وقال ما قدرت أن أحصل خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وكذا، وذكر سور منها البقرة. قال معك البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها أن تعلمها هذه السور التي تعلمها أنت والتي تحفظها أنت، فيكون مهرا لها. فزوجه بما معه من القرآن، أن يعلمها تلك السور التي يحفظها من القرآن الكريم. وعرفنا أن لفظ شيء في اللغة يتناول كل موجود، حتى من الموجود الحادث الذي يقبل العدم، فكيف بالموجود الحق الدائم البقاء جل جلاله. قال باب: وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم جل جلاله تعالى في علاه. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمدة. إنه حميد مجيد. وسواهن سبع سماوات، خلقهن سبع سماوات، ولكن التسوية فوق مجرد الخلق. سواهن تممهن وأكملهن وأتقن صنعهن. قال تعالى: والذي خلق فسوى أتم الخلق وأحسن صنع، كما قال: أحسن كل شيء خلقه وأحسن كل شيء خلقه، يعني أتمه وأكمله. فليست معنى سوى بمعنى خلق فقط، ولكن زيادة على معنى خلق. سوى خلق فسوى أتم وأكمل. فسواهن سبع مرات، أتم صنعهن وأتقن إيجادهن جل جلاله وتعالى في علاه. و الرحمن على العرش استوى، قال على، وهذا هو العلو المعنوي الذي لا دخل له فيما يقول أهل الزيغ والبدع، إما من مجرد معنى معنى إيش؟ معنى استولى كما يقول بعض المعتزلة، وهو قد ولي كل شيء مستولي على كل شيء أولا وآخرا سبحانه وتعالى، ولا بمعنى استقر أو الاستقرار الذي هو من صفات الأجسام والحادثات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جل جلاله وتعالى في علاه، فيأتي بمعنى العلو المعنوي، هذا أمر وهو معنى صحيح يثبته وثبت عن جماعة من السلف، وأعلى من ذلك أن يعلم أن له معنى لائق بجلال الله لا يتعين لعامة خلق الله، ما يتعين. فإذن هو حق بالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولا مجال للتجسيم ولا للتشبيه ولا للتعطيل، وهذا مذهب أهل السنة. كذلك في معنى قول أبي العالية استوى إلى السماء ارتفع، أيضا ارتفاع معنوي ليس معناه شيء مما يتعلق بالارتفاع الحسي والأجسام، والأمر كما يأتي معنا في الحديث أنه سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره وغيره سبحانه، وهو على ما عليه كان. يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم المؤمنين والمؤمنات، قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءوا قوم من بني تميم قبيلة في الحجاز هناك، قالوا قال اقبلوا البشرى يا بني تميم أو من نجد الحجاز، قالوا بشرتنا فأعطنا، أي متعلقة قلوبهم بالعطاء وحصول المال والمادة. ظهر علي أثره التأثر صلى الله عليه وسلم من كلامهم، فدخل ناس من أهل اليمن هم جماعة سيدنا أبي موسى الأشعري، قال يقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو دميم، قالوا قبلنا، جيناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، أي أول هذا الخلق والوجود ما كان، ولنتفقه في الدين. فبشرهم صلى الله عليه وسلم، والبشرى كانت أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولما عرض على أهل تميم هذه القبيلة من نجد الحجاز، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، عن قلوبنا معلقة بالعطاء، الحين ما عاد نحن حول البشائر، والبشائر قدها بس معروفة أنت قدك بشير بالبشائر كلها. فخاطب أهل اليمن بذلك فسر بجوابهم، وسألوه فقال لهم صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وجاء في رواية ولم يكن شيء معه، وجاء في رواية ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، فلا يتصور أن العرش قديم، العرش حادث حدثه الله وأوجده، لأجل إبعاد هذا التصور الخاطئ أتبع الإمام البخاري هذا الحديث بالحديث بعده. يقول لهم صلى الله عليه وسلم وكان عرش الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، ثم أتاني رجل قال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها، فإذا السراب الصحراء الواسعة التي يظنها عند أشعة الشمس أنها ماء، فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله يحلف لو وجدت أنها قد ذهبت ولم أقم، أي حتى لا يفوتني بقية الحديث. وما أدرى النبي إيش قال لهم بعد هذا، فكان يتحسر سيدنا عمران أنه قام من أجل، قال وددت أنها ذهبت ولم أقم وجلست محلي وحتى تفوت الناقة ولا يفوتني هذا الكلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تعظيمهم للعلم وأخذهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارف والعلوم. ويقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا يغيظها أي ينقصها نفقة صحة كثيرة العطاء والإحسان الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه وجوده وكرمه سبحانه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو قال القبض يرفع ويخفض، ويتقدم معنا بلفظ بيده القسط، يعني يشقي ويسعد، يرفع يخفض، يقرب ويبعد. لا إله إلا هو، بيده ملكوت كل شيء، عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم رفع العرش وخلق السماوات وخلق الأرض بقدرته، والجميع محمول بحمله سبحانه وتعالى، ممسوك بإمساكه لها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والجميع محمول بقدرته جل جلاله وتعالى في علاه. وعلمنا قولهم في الرحمن على العرش استوى، أن معناه معنى لائق بجلال الله أراده سبحانه وتعالى به. فهل هو ما ذكر في قوله بيده الأخرى الفيض والقبض يرفع ويخفض يجعل مجرى أقداره في العباد من على العرش تنزيل إلى صحف الملائكة؟ كل ذلك مما يحتمل، ولا قطع بشيء من ذلك، فهو صحيح بالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وكل من أراد أن يهتك أستار التنزيه للرحمن جل جلاله ويتقول في مثل هذه الكلمات بأي الأقاويل، فقد خرج عن مسلك النبوة ومسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وذهب شططا وراء تخيلات فاسدات لا معنى لها. المعنى اللائق بجلال الله تبارك وتعالى ما صرحوا به من أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى كما وصف به نفسه، ولا يقال كيف، وكيف مرفوع كما قال سيدنا مالك لمن سأله: ولا أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. وجاء في بعض الألفاظ عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول، يعني في حق الله تبارك وتعالى. وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، فيما جاء عن أم المؤمنين سلمة وغيرها من الصحابة ومن التابعين. إذن فهذا هو المذهب الحق، ولا معنى لإطالة الكلام فيه وتعريض العامة والأطفال لمعاني فاسدة إلا الفتنة التي أشار الحق إليها بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم جعلنا الله منهم يقولون ربنا آمنا به، كل من عندي ربنا، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويقول عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو النبي صلى الله عليه وسلم خلق زوجته زينب بنت جحش، وأنها ما تقدره ولا تحترمه ولا تتخلق معه، وأن تتكبر عليه بحسبها وجمالها، فكان يتضايق منها. وأعلم الله نبيه أن زيدا هذا سيضيق ذرعا من زينب وسيطلقها، وأنه سبحانه سيزوجها عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أعلمه الله بذلك علم أن الأمر شديد عند أهل النفاق وأهل الزيغ المبلبلين والمتقولين، فإنهم قد تبنى قبل إبطال التبني زيد بن حارثة وجعله ابنه، ثم لما بطل التبني رجع زيد بن حارثة كما هو بدل زيد بن محمد. وأراد الله إبطال ذلك وحكما وفعلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تزويج الله له لزينب بنت جحش. قال سبحانه وتعالى: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلما ابتدى يتشكى سيدنا زيد بن حارثة كتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيطلق وأنه سيتزوجه عليه الصلاة والسلام، كتم ذلك، فأبداه الله تعالى، طلق زيد بن حارثة وتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ويتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق والهداية للحق والتقويم الخلق التزكية زكاه، فأنعم عليه صلى الله عليه وسلم بالعتق وأنعم عليه بالهداية والتزكية. تقول الذي أنعم الله عليه بكل شيء وكل نعمة من الله وأنعمت عليه, أنت أنعمت عليه يا محمد, أنعمت عليه بالعتق وأنعمت عليه بالهداية والتقويم للخلق والتطهير والتزكية وتنوير العقل واللب, وأنعمت عليه. اتق الله وأمسك عليك, أمسك عليك زوجك واتق الله, وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره فأظهره الله تعالى, وذلك أن ضاق زيد درعا فطلق ثم انقضت عدتها فأوحى الله إلى نبيه زوجناكها, وبذلك كانت تفخر كما في الحديث. وتقول سيدة عائشة لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه, قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتغفي نفسك من الله مبدي وتخشى الناس, أي تخشى انحراف الناس وخروجهم عن سواء السبيل حتى لا يقعوا في غضب الله تبارك وتعالى ويتعرضوا لدخول النار وللعذاب وللتكذيب بالوحي. تخشى الناس والله أحق أن تخشى, وأنت في ذلك كله على هدى من أمرك, لأن الله أحق من شاء, وأنت من أجل خشية ربك جل جلاله خفت على عباده, أنت الذي تخشى عذابه فخفت عذابه على عباده, أنت الذي تخشى وقوعهم في النار وكفرهم بالله تعظيما منك لله تبارك وتعالى. فقوله والله أحق أن تخشى تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله الذي هو عليه في مقام خشية أن يتعرضوا لغضب الله ولعذاب الله, وأن يتعرضوا للتقول على وحي الله تبارك وتعالى, فكان ذلك من خشيته لله. قال والله أحق أن تخشى, ولكن مع ذلك نحن قد قضينا أن يطلق هذا وأن زوج أنت, فيمشي القضاءنا كما أردنا. نزل ثاني زينب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه, ويقول سيدنا أنس نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش بسببها, وذلك في أيام تزوج بها صلى الله عليه وسلم وأطعم عليه يومئذ خبزا ولحمان, فكان جماعة من الصحابة دخلوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم الحجرة التي أراد أن يبني بزينب فيها, فأكلوا ثم جلسوا يتكلمون يتحدثون, جلسوا يتكلمون يتكلمون يتحدثون, ووقت انصرافهم ليمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيبه وشانه وحاله, فلما رأهم أطالوا الجلوس, وكان من كرم خلقه لا يقول لأحد اخرج من البيت ولا يكفي, فخرج صلى الله عليه وسلم ومشى معه سيدنا أنس, ودار في بعض الطرق حوالي الحجر ثم عاد, فوجد الناس يتحدثون في بيته فذهب وانصرف, وأم المؤمنين جالسة مولية وجهها نحو الجدار مندثرة خروج هؤلاء أيضا من البيت, فدار ثم رجع فلم يخرجوا, ورجع بعد ذلك وقد خرجوا فدخل فأسدل الستار على البيت, فإذا الآيات تنزل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين هنا, يعني ما كم جالسين منتظرين أن ينجح, قلوا جاهز دخلوا كلوا وخرجوا إلا طعام غير ناظرين هنا, ولكن إذا دعيتم ودوا الطعام جاهز فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بدأت شرعية الحجاب بهذه الحادثة, وقال إنه مثل زينب وغيرها من أمهاتهم لا تكلموهن مباشرة ولا تكونوا أمامهن مباشرة, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كانت تفخر على لسان ابن عزيز وتقول إن الله أنكحني في السماء. قال في الحديث السابق: وسئل الإمام الشافعي قدس الله روحه عن الاستواء قال: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. هذا مذهب السلف أجمعين. وهكذا لما سئل الإمام أحمد الله قال: الاستواء كما أخبر لا ما يخطر للبشر. وقال في لفظ آخر سيدنا الإمام محمد بن حنبل: الاستواء هو كما أراد. وهكذا جاء في رواية الخلال عنه قال: استوى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف. فأجمعوا على أن ما يكون من معنى الحس الجسماني غير مراد أصلا ولا يليق بجلال الله. إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي جل جلاله وتعالى في علاه. وفيه أنه يدبر الأقدار من فوق عرشه سبحانه وتعالى وهو المحيط بالعرش والأرضين والسماوات وجميع الكائنات إنه بكل شيء محيط. قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي أريد فيها. قالوا: يا رسول الله فلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة بمعنى أعلاها أفضل وأفضلها. يقال في اللغة العربية الأوسط للأفضل والأعلى يقال أوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني فضلا فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن فوق الفردوس ومنه تتفجر أنهار الجنة. لا إله إلا الله. فأخبرهم أن من قام بحق الإيمان فهو في جنة الله وأن الهجرة فوق ذلك ثواب زائد وفضل عظيم وليست بواجبة على أولئك الأعراب أن يهاجروا من أراضيهم ما داموا يقيمون أمر الشريعة والدين في أماكنهم. قالوا: ننبئ الناس بذلك. فذكر لهم فضل الجهاد حتى لا يتكل الناس على الخبر الأول ويتكاسلون عن الهجرة وعن الخروج في الجهاد ويجلسون في بلدانهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. وهذه 100 درجة تختص بالمجاهدين لا يدخل في هذه الدرجات من لم يحصل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأبو ذر يقول: دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال: يا أبو ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإن ذهبت تستأذن في السجود فيؤذن لها. المعنى أن الشمس مسبحة بحمد ربها تجري لمستقر لها بأمر الله تبارك وتعالى إلى بالحد الذي حده وكل جريانها وجريان الأرض من تحتها بدوران الكوكب الأرضي بأمر الله سبحانه وتعالى وأنها لا تزال كذلك مشرفة على الأرض من هذه الجهة من جهة ما يسمى بالمشرق وهي في مختلف أحوالها عندما تغرب على قوم وعلى جزء من الأرض تطلع على الجزء الآخر ساجدة تسجد لربها جل جلاله وتعالى في علاه ويتجلى لها عظمة رب العرش العظيم سبحانه وإن من شيء لا يسبحه بحمده. قال سبحانه: ألم ترى الله من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب. فهذا سجود الشمس ثم إنه إذا كان في الليلة التي يريد الله فيها قلب الكرة دورة الكرة الأرضية طلوع الشمس من مغربها فتأتي هذه الليلة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم وكأنها قد قيلها ارجعي من حيث جيتي فتنقلب دورة الكرة الأرضية، وإذا المكان الذي أو الهيئة الجهة التي كانت تدبر على الناس منها جاءت الآن منها، انقلبت فطلعت الشمس من مغربها، وفي ذلك اليوم يقفل الله باب التوبة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك يكون آخر الزمان بعد ظهور سيدنا المهدي، بعد نزول سيدنا عيسى، بعد ظهور ياجوج وماجوج، بعد ظهور الدابة، بعد هبوب البعدلة، بعد هذه العلامات الكبرى كلها، بعد ذلك يأتي هذه الآية وهو طلوع الشمس من مغربها، حينئذ خلاص ما عاد يقبل إيمان أحد لم يؤمن، ولا تقبل توبة أحد، فإن التوبة بابها مفتوح عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي الآية التي أشار إليها بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحمد لله تطلع علينا كل يوم من مشرقها، والتوبة لا تزال مقبولة، والله حققنا بحقائق التوبة والإنابة إليه ويعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله وفي قراءة الجمهور والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز وجريانها حول محورها تدور وهكذا. ثم أورد حديث زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر من أجل جمع القرآن الكريم لما استحر القتل بالقراء وخافوا على القرآن فأمر بالكتابة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكان أول من جمع المصحف في كتاب واحد، وقد كان في زمن هذا مفرقا في صحفين وفي جلودين وفي عظم مكتوب آيات الله تبارك وتعالى في مكان يكتبه كتبة الوحي كلما نزلت آية وتلقاها عنه الصحابة ويقول ضعوا هذه السورة فإذا كذا ضعوا، ثم ثبت القرآن على آخر ما استعرضه صلى الله عليه وسلم مع جبريل بترتيب السور في رمضان، ولم يبقى بعد ذلك إلا آيات قليلة وضعت في محلها بعد رمضان، وذلك في آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في قراءة ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فقال صلى الله عليه وسلم ضعوها في سورة البقرة بين آية الربا وآية المداينة فوضعت في محلها، فكان ذلك قبل وفاته بتسع ليالين، فبقي القرآن على ذلك محفوظا عند الصحابة، فلما أرادوا كتابته استدعى سيدنا أبو بكر سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بجمع القرآن، وكان مع سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، وكان قد تحاور معه سابقا وقال كيف تفعل أمرا لم يفعله رسول الله، قال ولكنه خير، فانشرح صدر عمر لمن شرح له صدر أبو بكر، فدعوا زيد بن ثابت فأخبروه فقال كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله، قال ولكنه خير، في هذا تأصيل معنى الترك وأنه ليس بحجة في الشريعة وأنه لا بدعة إلا ما خالف وخرج عن ميزان الخير وعن دائرة الخير، وما دخل في دائرة الخير بحكم النصوص فليس ببدعة وإن لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ولكنه خير، قال فلو كلفاني بنقل جبل من مكان لكان أخف علي، يعني لتعظيمه للقرآن وخشته وخوفه من زيادة حرف أو نقصه، وهم أهل الأمانة عليهم رضوان الله تعالى، فجمع القرآن فكان يثبت كل آية في موضعها بعد سماع اثنين فأكثر لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله متواتر، وكان في ذلك الوقت عدد كبير من الصحابة قد سمعوا لكن ما هو كلهم من فم النبي، سمعوا القرآن وأخذوا من بعضهم البعض بعد أن علمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سيدنا زيد بن ثابت بقي يحرص أن لا يكتب إلا عن من سمع من فم النبي عليه الصلاة والسلام, وقد مات الكثير من الذين سمعوا من فم النبي والرواة عنهم كثير موجودون. فوجد كل آية بقي في الصحابة من سمعها اثنان فأكثر إلى آخر سورة التوبة, فوجدها السماع المباشر من النبي عند واحد, وأما سماعها من على أنها القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم فأعداد كبيرة من الصحابة كانوا قد سمعوها ويقرؤونها كما هي, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزها. ولكن الذي في ذاك الوقت تلقاها من فم النبي مباشرة سيدنا خزيمة وحده الأنصاري, فكتبها وقال إن خزيمة قد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين, وقال من شهد له خزيمة فحسبه. وهذا فيما يتعلق بكتابته هو, أما عموم القرآن فمتواتر متلقا عن النبي بجمع كبير ومتلقا عن الجمع بجمع كبير من الصحابة أنفسهم ثم ألقوه إلى التابعين ومن بعدهم. لكن بالنسبة للمصحف اللي كتبه سيدنا زيد هذا الذي كان في كل آية يأخذها عن من سمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين فأكثر, حتى وصل إلى هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم, كلهم يوقنون أنها من القرآن والأمر فيها متواتر. فمن بقي من القوم ممن سمعها من فم المصطفى فإذا بسيدنا خزيمة سمعها من فمه عليه الصلاة والسلام. وإذا أورد حديث ابن عباس كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم العليم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. في إثبات أسماء الله العليم والحليم والعظيم والكريم, وهي أوصاف للحق تعالى وليست للعرش. رب العرش الكريم على من يرفعها ومن يكسرها يجعلها صفة للعرش. وقد تقدم معنى اسم معنى المجيد ومعنى الكريم, وذكرت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الناس يصعقون يوم القيامة بالنفخة الأولى في الصور, جميع الناس إلا من شاء الله, قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, منهم سيدنا موسى عليه السلام جزية بالصعقة الأولى لما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقة, فعند النفخة الثانية في الصور مع الأولى في الصور ما عاد يصعقه ويبقى وقد صعق من في السماوات ومن في الأرض, فيتعلق بقائما من قوائم العرش ينتظر النفخة الثانية سيدنا موسى عليه السلام. قال الناس فإذا أنا بموسى يعني الأول من يفيق صلى الله عليه وسلم من يبعث من الصعقة, فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش, فإذا تم النفخ في الصور واجتمع الناس ومضى محمد صلى الله عليه وسلم خرج موسى ليستظل بذل لواء الحمد الذي يحمله سيدنا محمد. قال فأكون أول من بعث في الرواية الأخرى عن البرية, فأكون أول من بعث يعني من الصعقة وأول من تنشق عنه الأرض فيرفع رأسه فيجد موسى آخذ بالعرش. جعلنا الله في ذاك اليوم من الآمنين وفي زمرة سيد المرسلين وملأ قلوبنا بالإيمان واليقين وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.